السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أطيب الأمنيات من نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة رواء حيدر وقد أعدت نشرة لأهم الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد جلال الدين الصغير أن لجنة تعقد لقاءات مع ممثلين عن رجل الدين مقتدى الصدر لحث المقاتلين في مدينة الصدر على إلقاء السلاح. الصغير أضاف أن اللجنة ستطالب بإلقاء السلاح ورفع العبوات الناسفة، كما أوضح أن الحكومة لن تتهاون مع أي شخص يحمل السلاح، وقال أن الاجتماع يهدف إلى طرح شروط قوات الأمن لدخول مدينة الصدر بأكملها. عضو مجلس النواب من الكتلة الصدرية غفران الساعدي أكدت انعقاد الاجتماع داخل مبنى البرلمان، غير أنها أصرت أولا على انسحاب القوات الأمريكية ووقفها الاشتباكات مع الميليشيات حسب الوكالة. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين في بغداد أن المدنيين في مدينة الصدر يفتقدون إلى الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، موضحين أن منظمات الإغاثة تواجه صعوبات في إيصال هذه المواد إليهم، غير أن مسؤولين في مجال المساعدات وناطقا باسم الحكومة العراقية نفوا أنباء تحدثت عن حركة واسعة للسكان في مدينة الصدر. دانا غرابر لادك من منظمة الهجرة الدولية في عمان قالت إن 500 عائلة هربت من مدينة الصدر، حيث تدور معارك بين قوات حكومية وأمريكية من جهة وميليشيات مسلحة. لادك أكدت على ضرورة إيصال المساعدات إلى سكان مدينة الصدر، غير أن تحسين الشيخ لي الناطق المدني باسم العمليات الأمنية في بغداد اتهم المسلحين بمهاجمة قوافل المساعدات المخصصة للمواطنين. طلبت قواتنا العراقية اليوم من سكان بعض مناطق مدينة الصدر ولأول مرة مغادرة مساكنهم، قائلة إنها ستشن حملة جديدة ضد المتطرفين الذين يقاتلون القوات الحكومية منذ 7 أسابيع. استخدمت جنود مكبرات الصوت في القاطع الجنوبي الشرقي من مدينة الصدر وطلبوا من السكان التوجه إلى ملعب قريب، بينما قالت منظمة اليونيسف التي تعنى بشؤون الأطفال إن 6000 شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في القاطع الجنوبي لمدينة الصدر، أغلبهم من الأطفال حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. انفجرت سيارة مفخخة في مدينة المنصور في بغداد فقتلت 4 أشخاص بينهم 3 رجال شرطة وأصابت 8 بعد فترة قصيرة من سقوط صاروخين في شارع السعدون وسط بغداد، أديا إلى مقتل 2 من المدنيين وإصابة 4 حسب قول الشرطة. أصيب قائد في مجالس الصحوة اسمه ناظم الجبوري في هجوم انتحاري في محافظة ديالى، أدى أيضا إلى إصابة 2 من رجال الشرطة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أغلقت قوات عراقية اليوم الخميس إذاعة العهد التي تديرها الكتلة الصدرية بعد مداهمة لمكاتبها التي تقع قرب مدينة الصدر حسب قول الشرطة. في الكوت هاجم مسلحون المعهد التقني واختطفوا التدريسي نوري كامل دون أن تعرف أسباب الاختطاف. قال الجيش الأمريكي إنه قتل 17 مسلحا في اشتباكات متفرقة في بغداد خلال يومي الأربعاء والخميس، وقع بعضها في مدينة الصدر. انفجرت عبوة ناسفة قرب حافلة صغيرة في في منطقة زيونة في بغداد فقتلت شخصا واحدا وأصابت أربعة آخرين. أصيب 5 جنود عراقيين في انفجار عبوة ناسفة قرب دوريتهم قرب ملعب الشعب في بغداد. وأعلن الجيش الأمريكي اعتقال 13 متمردا في عملية نفذها في مناطق مختلفة من العراق. هبطت أول طائرة تحمل مواد إغاثة وفرتها المنظمة الدولية في ميانمار اليوم بعد مرور 6 أيام على الكارثة التي سببها إعصار نرجس في المنطقة. هذه الطائرة هي الأولى من ضمن 4 طائرات تنتظر موافقة حكومة ميانمار العسكرية للسماح لها بدخول البلاد. سلطات ميانمار قالت إن الإعصار الذي ضرب المنطقة يوم السبت الماضي خلف 23 ألف قتيل، بينما يعتبر 42 ألف شخص آخر في عدد المفقودين. وقال مسؤولون دوليون إن حصيلة القتلى قد ترتفع إلى 100 ألف شخص، بينما يبلغ عدد الذين شردهم الإعصار 1 مليون شخص تقريبا. هذا وقد واجهت المجموعة الدولية رفضا من جانب سلطات ميانمار العسكرية لدخول مواد وعمال الإغاثة إلى البلاد. أعلن حلف شمالي الأطلسي النيتو اليوم تعيين الدبلوماسي الإيطالي فرناندو جنتيليني ممثلا مدنيا جديدا للحلف في أفغانستان ليحل بذلك محل الممثل السابق الهولندي دان إيفرتس. الحلف أعلن أن جنتيليني سيعمل بالتعاون مع قوات إيساف والأمم المتحدة وممثلين مجموعة دولية الآخرين في أفغانستان وبشكل وثيق. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات قامت بشنق 4 أشخاص بعد إدانتهم بجرائم قتل، مما يرفع عدد الذين نفذ في حقهم حكم الإعدام منذ بداية العام إلى 55 شخصا في الأقل. منظمة العفو الدولية قالت إن إيران شهدت أكبر عدد من حالات تنفيذ الإعدام العام الماضي عدا الصين. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. مراسلو إذاعتنا في عدد من المدن العراقية أعدوا مجموعة تقارير تناول أحدها إنذار وزارة النفط الشركات المتلكئة في تنفيذ التزاماتها مع القطاع النفط العراقي. وفي الموصل تباينت الاجتهادات بخصوص مخصصات الخطورة وبدل العدوى للعاملين في مستشفى كلية طب الأسنان، والحلة تحتضن فعاليات ثقافية متنوعة. وقبل نهاية الساعة نرافق الزميل ديار بامرني وحلقة من برنامجه حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، وجهت وزارة النفط إنذارا إلى بعض الشركات التي تلكأت في تنفيذ التزاماتها الخاصة بتزويد مؤسسات القطاع النفطي باحتياجاته من المعدات والأجهزة المطلوبة في تطوير الصناعة النفطية. المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد قال إن هناك شركات تواصل تنفيذ تعهداتها مع العراق برغم الصعوبات المختلفة ومنها الأمنية. من جانبه الخبير النفطي أحمد الوزان أيد إجراءات الوزارة في متابعة تنفيذ عقود الشركات وفق القوانين النفطية السارية. حسن راشد والتفاصيل.
يعاني القطاع النفطي العراقي من إرباكات كبيرة بسبب تردي بنيته التحتية التي تعرضت طوال العقود الثلاثة الماضية إلى أشكال مختلفة من الإهمال والتخريب، الأمر الذي انعكس سلبا على هذا القطاع الحيوي. ومما زاد من إرباكات القطاع النفطي تلكؤ بعض الشركات الأجنبية التي تعاقدت وزارة النفط معها لتوريد مستلزماتها الفنية، ما دفع الوزارة مؤخرا إلى توجيه إنذار إلى تلك الشركات بإلغاء عقودها وعدم التعامل معها في المستقبل في حال استمرار تلكؤها، كما يشير المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد.
وجهت وزارة النفط إلى بعض الشركات التي تلكأت في تزويد الوزارة أو شركاته بالمعدات أو احتياجاته من الأجهزة وما تحتاجه يعني لإدامة الصناعة النفطية العراقية وتطويرها، ووجهت إنذار بعدم التعامل مستقبلا مع هذه الشركات في حالة عدم إيفائها بالتزاماتها.
ويقول جهاد إن تعاقدات الوزارة تدخل ضمن خططها لتطوير قدراتها، وأن أي تهاون في التنفيذ سيعيق عملية تطوير القطاع النفطي.
وزارة النفط عندما تبرم عقود مع شركات لتجهيز بالمعدات والأجهزة والآليات التي تحتاجها في تطوير الصناعة النفطية العراقية، وهذه موضوع ضمن خطة الوزارة، فأي تلكؤ في ذلك بالتأكيد هذا راح يعيق هذا التطور، وأي اتفاقية يعني تبرمها الجهة يعني سواء وزارة النفط أو أي جهة أخرى يعني مع أي شركة هناك سقف زمني للإيفاء بها هذه الالتزامات، وبالتأكيد في حالة التلكؤ في هذه الالتزامات هناك يعني ضوابط قانونية يعني تحكم الأطراف التي تبرم الاتفاق أو العقود.
ويضيف المتحدث باسم الوزارة أن التحجج بالوضع الأمني لم يعد مقبولا، فهناك شركات تقوم بتنفيذ التزاماتها مع العراق الآن بالكامل.
هناك شركات تقوم بالتزامات تجاه الوزارة، تقوم بتجهيز بعض الشركات حسب الاتفاقات المبرمة، بعض الشركات يعني تختلق الأعذار، لكن هذا لا يخدم هذه الأطراف ويعيق العمل، وبالتالي وزارة النفط كانت حازمة في هذا الموضوع.
إلى ذلك يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور أحمد الوزان أن وزارة النفط بإنذارها للشركات المتلكئة تستعد لمرحلة إقرار وتطبيق مشروع قانون النفط والغاز.
وزارة النفط توجههم الجديد يستندون إلى نص مسودة قانون النفط والغاز، فالنص بكل تفاصيل عدهم الآن. آخر تصريح البارحة الوزير سمعته هو فعلا بدأوا ينفذون عقود على هذا المستوى، على مستوى أكبر تتنفذ العقود وفقا لشروط مسودة القانون. الآن تقرر المسودة بالبرلمان، بهيج حالة حتصير محاسبة من قبل البرلمان المن إلى الوزارة، فالوزارة متهيئة أنه هي منفذة كل ما ينص عليه المسودة.
ويوضح الوزان أن الشركات التي تتعاقد مع وزارة النفط تعلم تماما الأوضاع في العراق، ومن ثم فهي غير معذورة عن عدم التزامها.
بالنسبة للاستثمار بشكل عام والاستثمار بالمجال النفطي، مثل ما تعرف العراق راح نحو اقتصاد حر، وبالتالي العقود تتم مع شركات قطاع خاص أو شركات عالمية. بالعكس الاستثمار بعنصر يسموه المجازفة، في الدول المرتبكة وبها وضع أمني مرتبك عنصر المجازفة يزداد، فمزايا الحصول على عقود من قبل هذه الشركات، أكو شركات هي هاي شغلها شلون نسميها المضاربة، تنتظر فرصة للمجازفة حتى وإن كان الوضع الأمني.
ويؤكد الخبير الاقتصادي العراقي أن إنذار وزارة النفط سيؤثر بقوة على الشركات المتعاقد معها.
العقد هو التزام قانوني بين جهتين، يعني كل عقود العالم، وبالتالي الإخلال بالشرط هو بالحقيقة يعني مصالح منه ما أعرف، يعني هو بحث عن فرصة استثمارية بالعراق، ترى حلم يحلم به الجميع، يعني فرصة الاستثمار بالعراق يعني مربحة جدا مجزية جدا، بس اثنين الوضع الأمني اللي قلنا عليه.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، أطباء وصيادلة في مستشفى كلية طب الأسنان في جامعة الموصل عبروا عن احتجاجهم على عدم صرف مخصصات الخطورة وبدل العدوى أسوة بزملائهم في المستشفيات الأخرى. الاحتجاج أخذ شكل التوقف عن العمل ريثما يتم حل مشكلتهم وتلبية مطالبهم، لكن رئيس جامعة الموصل أوضح أن الموضوع متعلق بالتعليمات التي أكدت أن التدريسيين والذين يتسلمون مخصصات الخدمة الجامعية ليسوا مشمولين بمخصصات الخطورة أو بدل العدوى. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل يعرض القصة من طرفيها.
نظم الأطباء والصيادلة في مستشفى كلية طب الأسنان بجامعة الموصل إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على عدم صرف مخصصات الخطورة وبدل العدوى الممنوحة بموجب قرارات وزارية إسوة بأقرانهم في مستشفيات العراق. معاون عميد كلية طب الأسنان الدكتور نزار غانم:
قامت إدارة الكلية والمستشفى بمفاتحة رئاسة الجامعة لأكثر من مرة بسبب تأخر صرف هذه المخصصات، لكن للأسف لم يردنا أي رد رسمي، علما أن صرفت في جميع مؤسسات الدولة بالعراق.
زين دكتور، يعني سبب يعني عدم صرف هذه المبالغ حسب ما ذكرت أنت بأنه صرفت في مستشفيات أخرى؟
مستشفيات دائرة الصحة اثنين وصرفتها من 1/7/2007 إلى حد الآن، بس إحنا هنا يعذرون أنه ماكو تخصيص، في حين أنه قرار مجلس الوزراء بالفقرة الرابعة يذكر أنه الصرف حتما قبل 15/12/2007 والتخصيصات متوفرة بوزارة المالية، لكن ما أعرف يعني هو التلكؤ أو جهل إداري ما نعرف.
أما الدكتور عمر اللويزي فقد أكد استمرارية الإضراب حتى حل المشكلة.
عندنا زملائنا في غير جامعات أخبروني بأنه صرفت لهم هذه المخصصات، وهذا أكثر من شهر نقدم طلب الرئاسة الجامعة لكن لم نجد حل، ولهذا سيبقى إضرابنا مفتوح إلى أن يتم حل هذه المسألة وصرف المخصصات.
إيش قد هو مبلغ يعني المخصصات المصروفة؟
100% خطورة، يسموها بدل عدوى.
شمل الإضراب الكوادر الطبية الأخرى والمهندسين من منتسبي المستشفى الذين أكدوا تعرضهم للخطورة والعدوى إلى جانب الأطباء المهندسة هالة العلي.
نحن الكوادر الهندسية في مستشفى الأسنان الجامعي نطلب شمولنا بمخصصات الخطورة نسوة بزملائنا الأطباء العاملين في المستشفى باعتبار أنه عملنا يتطلب التماس المباشر مع الأجهزة الطبية ومع المرضى، وكذلك هناك موظفين يعملون في المستشفى الأسنان الجامعي من موظفين تعقيم من مساعدين أطباء، جميعنا ما مشمولين بمخصصات الخطورة. ليش هذا التمييز يعني الطبيب حصرا دون باقي الموظفين، مع العلم أنه 2 من زملائنا أصيبوا بالتهاب الكبد الفيروسي وحالتهم خطرة نتيجة قيامهم بالتشخيص الطبية، كنا في السابق نتخاضى هاي المخصصات، هسه منعت عنا، فريد نعرف ليش.
إذن أنتم يعني ما قدمتم شكاوى أو التماسات؟
قدمنا شكاوى والتماسات، وعندنا مهندسين التقنية الطبية بالمستشفيات الصحية جميعهم مشمولين، بس بالمستشفى الأسنان الجامعي ما مشمولين. ليش؟ من جار قانون فقط على مهندس التقنية الطبية، أنا هسه عنواني رئيس مهندسين، يعني أروح أدور شغلة بغير مكان بعد 15 سنة خبرة؟
من جانبها بينت جامعة الموصل التزامها بقرارات المراجع حول الموضوع. رئيس جامعة الموصل الدكتور أبي سعيد الدياوتشي:
القضية التي أثارتها كلية طب الأسنان مع بعض الأطباء الآخرين حول حجب المخصصات من قبل رئاسة جامعة الموصل أنه ليست هناك آذان صاغية وقاموا بالاعتصام، ونحن أقنعناهم أن هذه القضية هي قضية متعلقة بالوزارة وليس لجامعة الموصل أي سبب بهذا الخصوص. واليوم وصلنا من الوزارة كتاب يعنون بمخصصات الخطورة مرسل إلى كل جامعات العراق، يقول أن التدريسيين من حملة الألقاب العلمية، يعني من هم بدرجة مدرس مساعد فأعلى، والذين يتقاضون مخصصات خدمة جامعية بنسبة 100% من رواتبهم الأسمية غير مشمولين بالمخصصات مدار البحث. وطبعا إذا كان الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة من التدريسيين المشمولين بقرار الخدمة الجامعية فإن مخصصاتهم محددة بموجب أمر مجلس الوزراء برقم 6/2005. إذن الصورة باتت واضحة، ونحن في جامعة الموصل نعمل دائما لخدمة الحق.
يشار إلى أن مخصصات خطورة بنسبة 100% على الرواتب الإسمية منحت للأطباء والصيادلة الدائميين العاملين في المستشفيات كافة، و50% لذوي المهن الصحية والتمريضية، إلا أنها لم تحدد المؤسسات الصحية المستفيدة منها، ما أثار جدلا ونقاشا حولها. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان ماجد المهندس.
مو بس أحبك أنا موتن عليك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك. مو بس أحبك أنا موتن عليك، الأمر أمرك وأنا ما بين عليك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك،
الأمر أمرك وأنا ما بين يديك.
مو بس أحبك أنا موتن عليك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك،
الأمر أمرك وأنا ما بين يديك.
وياك أمشي بهواك أمشي بهواك، ويهمني والله رضاك والله رضاك. وياك أمشي بهواك أمشي بهواك، ويهمني والله رضاك والله رضاك.
وقت ما احبك انا تفكير بيك مو بس احبك انا موتن عليك
الامر امرك ما انا ما بين ايديك احبك انت عندي ملاك نفس ابقى يمك واقضي عمري معاك
ابقى يمك واقضي عمري معاك
مو بس احبك انت عندي ملاك نفس ابقى يمك واقضي عمري معاك
ابقى يمك واقضي عمري معاك
وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك واكثر احبك انا تفكيري بيك مو بس احبك انا موتن عليك
امري امرك وانا ما بين ايديك
احبك انت كل الوجود حبك بقلبي والله ما له حدود
حبك بقلبي والله ما له حدود
مو بس احبك انت كل الوجود حبك بقلبي والله ما له حدود
حبك بقلبي والله ما له حدود
وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك واكثر احبك صار تفكيري بيك مو بس احبك انا موتن عليك
امري امرك وانا ما بين ايديك
مو بس احبك انا موتن عليك الامري امرك وانا ما بين ايديك
امري امرك وانا ما بين ايديك
مو بس احبك انا موتن عليك الامري امرك وانا ما بين ايديك
امري امرك وانا ما بين
وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك واكثر احبك صار تفكيري بيك مو بس احبك انا موتن عليك
امري امرك وانا ما بين ايديك
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام ونأخذكم الآن في جولة على الصحافة الكردية يعرضها لنا مصطفى صالح كريم.
في جولة جديدة في الصحف الكردية التي تصدر في إقليم كردستان نطالع في صحف الخميس موضوعات وتقارير وأخبار متعددة. ففي صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ مسعود بارزاني رئيس الإقليم يبدي ارتياحه في تغير موقف تركيا ويعلن بأنه لا يجوز أن يتوقع أحد بأننا سنصبح طرفا في القتال. توقف الدراسة في جامعة بعقوبة بعد اقتحامها من قبل مجاميع مرتبطة بما يسمى بثورة العشرين. في كركوك عاد أحد الأعضاء التركمان إلى الحضور في جلسات مجلس المحافظة. الدكتور نور المالكي رئيس وزراء العراق يطالب بإعادة الحقوق إلى الكرد الفيليين وفق القانون. وفي صحيفة روزنامة اليومية الأهلية نقرأ أن حكومة إقليم كردستان مضت على تشكيلها سنتان ولم تنجز ما وعدت به في منهاجها الوزاري لحل مشاكل الماء والكهرباء والمحروقات. التركمان سيزعلون من إقليمية كركوك شعارا للانتخابات المقبلة. مشاريع التصدي للفساد لم تتخذ إطارها القانوني بعد. ونقرأ في صحيفة آسو اليومية المستقلة هذه العناوين: الحكومة العراقية خصصت مبلغ 610 مليون دولار لتعويض المواطنين عن المواد الغذائية التي لم يتسلموها، ومن هذا المبلغ تكون حصة الإقليم 73 مليون دولار. وعلى هذا الأساس سيتقاضى كل مواطن في محافظة السليمانية مبلغ 576 دولار كتعويض. برعاية الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي، سيعقد في كركوك اليوم المؤتمر الثاني لأعمال كركوك، وفي دهوك عقد المؤتمر الثاني للبيولوجيين في كردستان. عارف طيفور نائب رئيس البرلمان العراقي يطالب برفع الحصانة عن النواب المشبوهين. وأخيرا نتصفح جريدة كردستان من السياسية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني، ونختار من عناوينها: الرئيس جلال طالباني يستقبل وفد البرلمانيين الكرد من برلمان تركيا. الدكتور لطيف رشيد وزير الموارد المائية يقول: نهران سيروان والزاب الصغير يعانيان شحة الماء بسبب سدود إيران، وأضاف بأن إيران لم ترد على مذكراتنا حول مشكلة الماء. في سنجار تم تزويد 5663 مواطنا بصكوك التعويض، علما بأن هناك بحسب الصحيفة في حدود سنجار ما يقارب 40,000 مواطن كردي مهجر. والخبر الأخير في كردستان التي اخترناها لهذا العدد: بلدية السليمانية صرفت 497 مليون دينار لشراء الآلات والمعدات لخدمات مدينة السليمانية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة، حيث نرافق الزميل حازم بيضين وهو يطلعنا على أهم ما جاء في الصحف الأردنية حول الشأن العراقي.
تحظى العلاقات الأردنية العراقية باهتمام الصحف الصادرة اليوم، فقد نشرت الصحف الأردنية كافة أن وزير الخارجية الدكتور صلاح الدين البشير أكد الاستمرار في تقديم كل الدعم الممكن للأشقاء العراقيين لحين عودة الأمن والاستقرار للعراق، مشيرا إلى أهمية العملية السياسية التي ستؤدي بالنتيجة إلى مصالحة وطنية جامعة تشمل جميع مكونات الشعب العراقي. وقالت الدستور إن البشير أشار خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا، أشار إلى أن الأردن يتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية نتيجة للضغوطات التي تتعرض لها موارده المحدودة، مؤكدا أن الأردن يعمل دوما لحشد الدعم الدولي لتأمين المساعدات اللازمة للشعب العراقي لتمكينه من تجاوز محنته. وعلقت على هذا الموضوع الصحفية ريم الرواجدة قائلة:
العلاقة بين الأردن والعراق ليست مرتبطة بمرحلة سياسية أو اقتصادية ما، بل هي علاقة بين شعبين نرى فيهم كأردنيون صمام أمام لوضعنا الأمني والاقتصادي. والتاريخ يدلل على مواقف كثيرة كان فيها الشعبين يسطران نماذج تحتذى في التضامن، وقام الأردنيون بالرغم من محدودية الموارد ليس بواجب الضيف تجاه العراقيين، بل امتدت العلاقة لتكون علاقة أخوة، فتقاسمنا وإياهم الموارد الطبيعية المتاحة والتي هي بالأصل شحيحة وكانت قليلة علينا وعليهم، وعانينا وإياهم ويلات حروبهم، ولم تكن الأوضاع صعبة فقط بل شاركناها فيهم وما زلنا. ومن الأوضاع الصعبة التي تأتي إما من نقص في الموارد أو الظروف الاقتصادية العالمية، وحتى المعاناة وصلت إلى النقص في المساعدات الدولية والعربية. في المقابل هنالك حكومة عراقية ذات موارد مالية كبيرة وموازنات بعشرات المليارات، وهذا حقها، فهي تأخذ ثروات بلادها، لكن هذه الحكومة مقصرة بحق مواطنيها المهاجرين أو مهجرين إلى دول عديدة ومنها الأردن. هنالك من أشقائنا العراقيين من هم فقراء، فإذا تم أي إعفاء كامل للراغبين منهم في المغادرة فربما يكون هذا مفهوما، لكن هنالك أثرياء أيضا وأصحاب ملايين وبيوت وفلل وأراضي وسيارات فاخرة، وبعضهم ينفق في الأسبوع أضعاف ما عليه من غرامات.
وكانت الرأي نقلت عن دي مستورا شكره وتقديره للأردن لتقديمه المساعدات والتسهيلات التي مكنت مختلف وكالات ومكاتب الأمم المتحدة التي تعتمد عمان مقرا لها، مكنتها من تأدية أعمالها المتعلقة بالعراق على أكمل وجه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfel.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. مسرح وشعر وخطابة ومعارض رسم، فعاليات ثقافية مختلفة تضمنها المهرجان الثقافي الذي نظمته مؤسسة المدى الثقافية بالتعاون مع مجلس السلم والتضامن في محافظة بابل. باقة الفعاليات التي وجدت لها طقسا مشجعا انطلقت بعد شبه توقف للنشاطات الثقافية منذ بضعة سنوات، وهدفت إلى إشاعة ثقافة الديمقراطية من خلال تنوع الفعاليات بحسب بعض المشاركين. علاء رزاق مراسل إذاعة العراق الحر ينقلنا إلى التفاصيل.
نظم المجلس العراقي للسلم والتضامن في بابل وبالتعاون مع مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون مهرجان السلام الثالث لأدب وفنون شباب محافظة بابل. فاضل كامل علي رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن أشار إلى أن الهدف من إقامة هذا المهرجان هو لإشاعة الثقافة الديمقراطية لدى الشباب.
مهرجان الثقافي لإحياء ثقافة عراقية ديمقراطية تهدف إلى بناء الإنسان العراقي الجديد. يضم هذا المهرجان في برامجه عروض مسرحية وفعاليات فنية وأدبية ومعارض للفنون التشكيلية للشباب، كذلك يضم أيضا برامج خاصة بالشباب حول الشعر والخطابة. الحقيقة خلال ملاحظاتنا للخمس سنوات التي مرت، لم نلاحظ من الجهات المعنية في تنمية الثقافة العراقية توجها جادا حول أدب وفنون الشباب، حيث أن كثير من المواهب وكثير من الإمكانيات وكثير من الطاقات الخلاقة طمرت وكأنها شيء غريب على المجتمع العراقي. ليس من حق الشاب العراقي أن يشارك أو يساهم أو يعمل في مجال الثقافة. لهذا بادر المجلس العراقي للسلم والتضامن فرع بابل ومؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون هذه المبادرة لإعطاء الفرصة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع العراقي أن تظهر قابلياتها وتظهر إمكانياتها وتطلع على ثقافة شعوب العالم.
المسرح كان حاضر في المهرجان من خلال مسرحية تذكرات رجل عراقي، والتي عكست الهم العراقي الذي يكتنف حياة الشباب. هذا ما أكده مخرج المسرحية الفنان بشير الحجي.
اشتركت بعمل مسرحي اسمه تذكرات رجل عراقي، أعداد من مجموعة شعراء وفنانين وكتاب، ناولت بي الهم العراقي وخاصة المثقف وما يعاني من اضطهاد وظلم، وخاصة المراسلين الفضائيات والإعلام بشكل عام. تناولته بشكل تجريدي، كان شخوص تجريدية طبعا من المسرح المونودراما الشخصية الواحدة. وهذا العمل تجربة كانت الأولى للممثل أنس المياحي. الحمد لله وشكرا توفقنا وقدمناه بشكل يرضي الجمهور. طبعا هاي مهرجانات تخدم الشاب، تطوره، تثقفه، توعي، يكون عنده حافز لمشاركة في مثل هذه المهرجانات.
يا أخي من الموت ينادينا في كل مكان، هنا الموت وهناك، وكأن أمي تناديني من بعيد. الليلة موت الليلة، الليلة موت الليلة، الليلة آخر ليلة، الغيم مديدة على رأسي والمطر شد حيلة، الليلة قطرات العمر ناقوط حب زهران، يوم تخيلك الترجاج ضمين بسواد الشير، دل اللون دل اللون يا الولد يا ابني دل اللون، عدوك أليم هو ساكن الجول، دل اللون دل اللون.
فنانو المدحتية حملوا لوحاتهم للمشاركة في مهرجان السلام الثالث، الفنان التشكيلي شبيب المدحتي بيّن أن اللوحات المشاركة تحدثت في مضمونها عن الحداثة في تناول الواقع العراقي الجديد من خلال اللوحة التشكيلية والكاريكاتير.
نشارك باسم نقابة فنانين بابل فرع المدحتية في المهرجان الثالث للسلم والتضامن في المعرض التشكيلي الذي تنظمه العديد من الفنانين المدحتية، وتعتبر هذه اللوحات عن حداثة الفن التشكيلي والطبيعة والموديل والكاركاتير. وضم هذا المعرض العديد من الفنانين المدحتية واشترك بحوالي 64 لوحة زيتية ومعرض بالكاركاتير. تتحدث هذه الأعمال عن الواقع الذي يعيشه أبناء شعبنا العراقي. كاركاتير مواضيع حول نتائج الحكومة العراقية في دعمها إلى الفن ودعمها إلى تطوير البلاد.
علاء رزاق، إذاعة العراق الحرة، الحلة.
أعزائي، برزت مؤخرا ظاهرة تربية المواشي داخل مدينة دهوك وفي الأحياء الضيقة والفقيرة منها على وجه الخصوص. أسباب متعددة تقف وراء نشوء هذه الظاهرة، منها شحة الأمطار والجفاف الذي تشهده مدن العراق إجمالا. المعنيون يؤكدون تسبب وجود الحيوانات بهذا الشكل بمخاطر صحية وبيئية كبيرة، وهذا ما دعا بلدية دهوك إلى إصدار قرار إبعاد الحيوانات عن المدينة وإمهال أصحابها 10 أيام لتنفيذ ذلك. عبد الخالق سلطان يعرض التفاصيل.
ضمن إطار تنظيم مدينة دهوك، قامت رئاسة بلدية دهوك بأمر من القائم مقام بتنظيم حملة لإزالة المواشي والحيوانات الداجنة من داخل المدينة، وذلك بحسب ما أفادنا به نذير عارف مسؤول تنظيم مدينة دهوك في رئاسة البلدية. بهدف تنظيم المدينة من المواشي التي بدأ المواطنون يربونها داخل الأحياء، ونظرا للشكاوي الكثيرة التي وصلت إلينا من المواطنين حول هذه المواشي وأضرارها والأمراض التي تتسبب بها، قمنا بإنشاء فرق خاصة للبدء بحملة إزالة هذه المواشي، وأعطينا مهلة 10 أيام لأصحابها للتخلص منها، وإلا سيتم حجز حيواناتهم. وقد استقبل المواطنون خبر هذه الحملة بسعادة، فهذا الحاج عبد الكريم يقول:
إن ظاهرة تربية الحيوانات داخل المدن والأفرع والأحياء الضيقة وخاصة الفقيرة منها تعتبر ظاهرة غير صحية وتؤثر على البيئة والصحة العامة، حيث تنبعث منها الروائح الكريهة وبعض الأمراض غير المسيطر عليها، وخاصة تربية الأغنام والدواجن تنتشر في الأحياء الضيقة والفقيرة ولا وجود لها في الأحياء الغنية ذات الشوارع الواسعة، حيث أن الفقراء هم فقط المحتاجون. وقامت البلدية الآن بمنع هذه الظاهرة ومنح مدة أقصى 10 أيام للتخلص من هذه الحيوانات ببيعها.
يعني شو أنت تشوف هذا الموضوع؟
موضوع ليس بالجديد، فقد سبق طرحه في كل سنة، يجدد هذا الموضوع في كل سنة يتجدد هذا الموضوع، وخاصة نحن الآن في موسم جفاف، فقد قامت بعض القرى بالتخلص من حيواناتها ولرخص أثمانها، فقد وصل سعر النعجة من 180,000 إلى 35,000، فبعض الفقراء استغلوا هذه الفرصة واشتروا بعض النعاج لتربيتها داخل بيوتهم، ولا يدركون مدى خطورة هذا الأمر على صحة أبنائهم وصحة المنطقة ككل.
أما العم كاوا فقد دعا المواطنين إلى التعاون مع البلدية في هذا الأمر.
إنني مع هذا القرار التي أصدرته بلدية دهوك بخصوص منع تربية الحيوانات والمواشي داخل المدينة، لأنها تسبب كثير من الأمراض للمواطنين، إضافة إلى رائحته الكريهة التي تصدر عنها والحشرات التي تتجمع حولها. الحقيقة فرحنا كثيرا بهذه الإجراءات التي تتبعها بلدية لإخراج هذه الحيوانات، وندعو جميع المواطنين إلى التعاون مع الحكومة في إزالة كل هذه الحيوانات من المدينة.
من جهة أخرى وفي الإطار ذاته، قامت بلدية دهوك بحملة واسعة لتنظيف نهر هشكارو الذي يخترق المدينة من جهتها الغربية، وقد شارك في هذه الحملة أكثر من 20 عاملا بحسب قول جمال سنجاري مسؤول تنظيف مدينة دهوك.
يوم أمس حضر مجموعة المواطنين طالب رئيس البلدية بقيام بحملة نظافة في غبار إشكارو أو ما يسمى بوادي إشكارو في محافظة دهوك. تم زيارة الموقع من قبل رئيس البلدية يوم أمس بعد انتهاء الدوام الرسمي مباشرة، وهذا اليوم ومن الساعة 6 صباحا قمنا بحملة تنظيف هذا الغبار أو هذا الوادي في منطقة إشكارو، وهذه الحملة ستكون مستمرة بين حين وآخر الآخر، ولكن هنا بواسطة هذا الراديو الحر يناشد أهلنا في محافظة دوق أن يتعاونوا معنا بعدم رمي النفايات في هذا الوادي، لأن معظم الناس يقومون برمي نفاياتهم مما يسبب لنا عواقب في قيامنا المستمر بهذه الحملات.
جدير ذكره أن هناك العديد من الحملات التي تقوم بها بلدية دهوك في هذه الأيام نظرا لقدوم موسم الصيف والجفاف الذي حل في هذا العام. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية. هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. عبرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch عن قلقها إزاء السياسات التي تتبعها القوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في التعامل مع العراقيين المعتقلين لديها. المنظمة طالبت المجتمع الدولي في رسالة وجهتها إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الاستجابة لدواعي قلقها، مشيرة إن آلاف المعتقلين يسجنون لفترات غير محددة دون محاكمة، ولا تلبي المحاكمات التي يخضع لها عدد من المعتقلين للمعايير الدولية. وطالبت المنظمة بتطبيق المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين العراقيين لدى القوات الأمريكية، مثل حق المعتقل في الاتصال بالمحامين وذويه، وحق الحصول على محاكمة عادلة، وكذلك السماح لمراقبي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي ومراقبين محليين ودوليين بزيارة مراكز الاحتجاز تلك ولقاء المعتقلين. ولتسليط المزيد من الضوء على الاتهامات التي وجهتها المنظمة، إذاعة العراق الحر أجرت هذا الحوار مع السيد عبد اللطيف الريان المستشار الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات، الذي أكد تمتع كل المعتقلين بحقوقهم القانونية ووجود لجان دورية تتابع قضاياهم وإطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم، إضافة إلى وجود إجراءات قانونية تتبع قبل عملية إلقاء القبض على أي مشبوه. الريان أكد أن القوات متعددة الجنسيات ترحب بكل الجهات الإعلامية والمنظمات التي ترغب في زيارة مراكز الاحتجاز، والتي تتوفر فيها كافة التسهيلات والمتطلبات التي يحتاجها المعتقل وحسب المواصفات الدولية. المستشار الإعلامي أشار إلى وجود حوالي 24 ألف معتقل في مراكز الاحتجاز تلك، وقد بدأت القوات متعددة الجنسيات إطلاق سراح 50 معتقلا كل يوم.
اولا انا لم تتح لي الفرصه لقراءه التقرير ولمشاهدته. ثانيا، قوات التحالف ليس لديها اي سجون او اي مراكز اعتقال بالمفهوم التقليدي للاعتقال. كل ما لدى قوات التحالف ومراكز احتجاز لاشخاص يعتقد بانهم يشكلون خطرا امنيا على العراق، على الشعب العراقي، على قوات التحالف وعلى قوات الامن العراقيه.
يعني ما هو الفرق بين مركز احتجاز مثل ما ذكرت وبين المعتقل؟
يعني مراكز الاحتجاز لدينا هي استنادا لقرار مجلس الامن التي منها قرار 1546، 1637، 1723 و1790 التي تخول هذه القرارات، التي تخول قوات التحالف باحتجاز من يعتقد أو من يشتبه به بأنه يشكل خطرا أمنيا على الشعب العراقي وعلى قوات التحالف. عندما يتم احتجاز شخص من الأشخاص، يتم التحقق من الأرضية التي انطلق منها للقيام بأعمال عدوانية أو للاشتباه به بالقيام بأعمال عدوانية، حتى يتم التعامل معه على هذا الأساس. كثير من المعتقلين يتم احتجازهم، يتم التحقق من هويتهم، يتم التحقق من الأسباب التي دفعتهم بذلك للقيام بهذه الأعمال، والكثير منهم نجد أن الدافع الأساسي لذلك هو ليس دافع المقاومة، وإنما دافع نابع من جهل في الأمور أو عدم إدراك للمسببات أو لما ينتج عن هذه الأعمال. أما ذلك يتيح لنا فرصة، ويتيح للمحتجزين لدينا فرصة التعلم، التدريب على مهن حياتية يستفيد منها هذا الشخص في حالة إطلاق سراحه وإخراجه من المحتجز.
أستاذ عبد اللطيف الريان، المستشار الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات، ببساطة ما هي الإجراءات القانونية التي تتخذ في عملية إطلاق أو إلقاء القبض على المشبوهين؟
مزيد من التحقق يتم قبل إلقاء القبض على أي أحد، استنادا إلى معلومات أمنية، استنادا إلى معلومات عملياتية تجري خلال القيام بعمليات عسكرية أو لخلال مواجهة الإرهابيين أو المجموعات الإرهابية، يتم إلقاء القبض على هؤلاء. عندما يتم إلقاء القبض عليهم لا يعتبروا مجرمين فورا، إنما يخضعون للتحقيق ولتأكد من هويتهم ومن صلاحية احتجازهم. يفتح لهم ملف، هذا الملف يتم متابعته من قبل الوحدة التي تشرف على ذلك بشكل دوري. هذا الملف يخضع للتحقق والتدقيق كل 6 شهور، كل 6 شهور من لجنة عسكرية قانونية ومختصة. إذا ما ثبت لهذه اللجنة أن الشخص لا يشكل أي تهديد أمني على الشعب العراقي وعلى الحكومة العراقية وعلى قوات التحالف، يطلق سراحه. خلال 8 شهور الماضية تم إطلاق سراح بمعدل 1000 محتجز كل شهر، وهذا يعني أن بمعدل 50 إلى 52 شخص يتم إطلاقه بشكل يومي.
نعم.
هؤلاء يتم إطلاقهم بعدما تتاح لهم الفرص العديدة بمواصلة تعليمهم ومواصلة تدريبهم على مهن حياتية يستفيدون منها في خارج عندما يخرجون إلى المجتمع بحيث يكونوا مواطنين صالحين منتجين لعائلاتهم ولمجتمعهم لمواصلة تعليمهم لأولئك الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم الابتدائي أو الثانوي أو الإعدادي حتى لمواصلة دراستهم الدينية في منهم من يرغب بمواصلة دراسة الدينية تتاح له الفرصة والتجهيزات الموجودة في معسكرات الاحتجاز وبالتحديد في معسكر بوكا هي تجهيزات على مستوى دولي.
ذكرت أنه في البداية أنه تتم عملية تحقيق كامل قبل إلقاء القبض على أي مشبوهين، لكن هناك الكثير من العمليات العسكرية التي تحدث في مناطق عدة من العراق وبسبب تردي الوضع الأمني والتي تشارك بها القوات الأمريكية، ويؤكد العديد أنه تتم عمليات اعتقال جماعية لمشبوهين. يعني هل عملية إلقاء القبض على هؤلاء المشبوهين خلال هذه العمليات العسكرية أيضا تتم عملية إجراء تحقيق موسع قبل إجراء هذه العمليات العسكرية لإلقاء القبض على هؤلاء المشبوهين، أم تتم هذه العملية بعد إلقاء القبض عليهم؟
لا، في معظم الحالات يتم التأكد من المعلومات والاستخبارات عن الشخص قبل اعتقاله، لكن إذا ما حدث هناك أي عملية ضد قوات التحالف أو ضد الشعب العراقي أو ضد قوات الأمن العراقية وحصل أن هناك أناس أبرياء، وهذا ما يحصل في كثير من الأحيان، وجدوا بالصدفة بطريقة الصدفة في ذلك الموقع، يتم التحقق معهم في ذلك الموقع مباشرة، ويتم إذا ما ثبت إطلاق صراع حسن نيتهم وحسن سلوكهم أو عدم ارتكابهم لأي قضايا يشتبه بها يتم إطلاقهم فورا.
تحدثت بعض الشيء عن الحقوق التي يتمتع بها المعتقل في هذه مراكز الاعتجاز، منها حق التعليم إضافة إلى حقوق أخرى. يعني تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان وصف أنه لهؤلاء المعتقلين ليس لديهم أي حقوق ويبقون لفترات طويلة وعمليات محاكمة غير عادلة، ولا يسمح لهم أيضا الاتصال بمحامين أو بالاتصال بالأهل وعوائلهم.
قوات التحالف تتعامل مع كل الاتهامات المتعلقه بحقوق الانسان بدرجه عاليه من الـ من الـ من الاهميه والاهتمام، وكل تقرير او كل حادث يشير الى سلوك غير انساني او معامله غير انسانيه مع هؤلاء المحتجزين يتم التعامل معه بشكل جدي ويخضع للتحقيق الدقيق من قبل المحققين العسكريين للتأكد من أن ذلك غير صحيح، أو وإن حصل مثل ذلك يتم التعامل معه ومعالجته بشكل دوري. وهذه العمليات، عمليات التحقيق وعمليات التثبت منها، هي مفتوحة أمام كل المنظمات الدولية ومنظمات الخارجة عن أجهزة قوات التحالف. إضافة إلى ذلك، أجهزة الإعلام المحلية والدولية المهتمة بمراقبة ذلك هي مدعوة دائما بمشاهدة ولزيارة هذه المراكز للتحقق بنفسها ما يحصل داخل هذه المراكز.
يعني هل هذا يعني أن كل المعتقلين الموجودين في المراكز الاحتجاز التابعة للقوات متعددة الجنسيات تطبق فيهم المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؟ هل لهم الحق المعتقل في الاتصال بالمحامين وذويهم وحق الحصول على محاكمة عادلة؟
اللجنة المختصة من قبل قوات التحالف لدراسة ملفات هؤلاء المحتجزين فيها قضاء عسكريين، فيها مختصين عسكريين، وهم الذين يقومون بهذه المسألة. لا يخضع المحتجز إلى محاكمة بالمعنى التقليدي للمحاكمة. إذا ما ثبت أنه يعني في حالات فقط محدودة جدا وهي تشكل أقل من 1% من مجموع المعتقلين، إذا ما ثبت أن هؤلاء أي ملف إجرامي من الحكومة العراقية يكون تسليمه من الحكومة العراقية لخضوعه لقوانين العراقية.
يعني يتم توكيل محامين إلى هؤلاء المعتقلين؟
ما مرة أن أقوله أن هؤلاء المحتجزين يتم التواصل مع أهلهم بشكل دوري من خلال المنظمات المحلية والمنظمات الدولية، والأهالي الذين يستطيعون الوصول إلى مراكز الاحتجاز يمكنهم زيارة محتجزين. هناك قوات التحالف أنشأت مركزا عبر الاتصال التلفزيوني في مناطق مختلفة من العراق. يتم الأهالي يستطيع الأهالي أن يزوروا هذه المناطق والتحدث مع أحبائهم، أولادهم، أقربائهم، أزواجهم. يتم التحدث عبر حلقة تلفزيونية مغلقة.
أستاذ عبد اللطيف، كم هم عدد المعتقلين الموجودين في مراكز الاحتجاز الأمريكية حاليا؟
ما يقارب من 23-24 ألف.
عملية جمع الأدلة للتحقيق في قضية معتقل ما، هل تتم من جانب القوات المتعددة الجنسية فقط أم هناك تعاون عراقي من قبل وزارة الداخلية ووزارة العدل حول هذا الموضوع؟
يعني ليس لدي معلومات عن الميكانيكية أو الكيفية التي يتم التحقق منها، لكن كما ذكرت إذا ما ثبت لدى اللجنة المختصة لدراسة هذه الملفات أن شخص من الأشخاص عليه ثوابت إجرامية خارج يعني تمس القانون العراقي، يتم الاتصال أكيد مع لجنة مختصة، مع لجنة اتصال مع الحكومة العراقية ولبحث هذا الموضوع، من ثم تسليمه بعد أن يثبت عدم يحدث إمكانية إخراجه من المحتجز، يتم تسليمه للحكومة العراقية لملاحقته.
هل تسمحون لمنظمات عراقية محلية أو دولية لزيارة هذه المراكز ومتابعة قضايا المعتقلين والحديث مع هؤلاء المعتقلين؟
هو التحالف ترحب بكل وسائل الإعلام وكل من هو مهتم لزيارة هذه المعتقلات أن يتصل بقوى التحالف للقيام بهذه الزيارة. كل وسائل الإعلام وكل من هو مختص لمراقبة هذه المسألة ولتحقق من هذه المسألة عليهم زيارة مراكز قوات التحالف التي من خلال مواقع الانترنت المخصصة للتحقق من هذه المعلومات، ويمكنهم بأنفسهم مشاهدة كيفية ونوعية العناية الفائقة التي يتم توفيرها للمحتجزين لدى قوات التحالف.
نعم. أستاذ عبد اللطيف ريان، سؤالنا الأخير، المستشار الإعلامي للقوات المتعددة الجنسيات، مجلس النواب العراقي أقر في شباط الماضي قانون يمنح بموجبه بعض المعتقلين العراقيين سواء في السجون العراقية أو المعتقلات التي يديرها الجيش العراقي عفوا عاما وفق شروط وضوابط محددة. هل يمكن تطبيق قانون العفو العام هذا العراقي على المعتقلين العراقيين في المحتجزات الأمريكية؟
لا، هذه مسألة مختلفة تماما. مسألة قانون العفو العام العراقي وقانون تتابعه الحكومة العراقية ومختص بالمعتقلين لدى الحكومة العراقية لأسباب قانونية ولأسباب سياسية وما جرى ذلك. في بعض الحالات كما ذكرت سابقا، في بعض الحالات من هو محتجز لدى قوة التحالف عليه قضايا قانونية لدى الحكومة العراقية. الحكومة العراقية تنظر إذا ما كان ذلك الشخص يخضع لقانون العفو العام الذي تشرف عليه أم لا. إذا ما كان يخضع لقانون العفو العام تخبر قوات التحالف أن هذا الشخص خاضع لقانون العفو العام، وبالتالي في حالة إطلاق سراحه من لدى المحتجزات قوات التحالف يطبق عليه قانون العفو العام العراقي.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ عبد اللطيف الريان المستشار الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات من بغداد، شكرا جزيلا أستاذ عبد اللطيف.
شكرا لكم.
أعزائي المستمعين، منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch اتهمت في رسالتها للولايات المتحدة باستغلال قرارات مجلس الأمن التي تسمح بالاعتقال أثناء فترة الحرب لدواعي أمنية. وسيقرر مجلس الأمن في نهاية عام 2008 الصيغة القانونية والأسس التي تنظم وجود القوات الأمريكية في العراق، حيث تجري الآن محادثات بين الطرفين العراقي والأمريكي حول وضع هذه القوات ومستقبلها بعد عام 2008. منظمة مراقبة حقوق الإنسان أكدت أن على مجلس الأمن أن يكون واضحا بخصوص صيغة هذه العلاقة وتواجد هذه القوات، بحيث تكون هناك أسس قانونية تتبع في عملية اعتقال العراقيين من قبل قوات أجنبية وفق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.